بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
دور الطبيب المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ محمد بن عبد الله العيدي ضمن فعاليات دورة الإعداد الدعوي للعاملين في المجال الطبي التي نظمتها لجنة أطباء الحرمين بمؤسسة الحرمين الخيرية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر الله جل وعلا على أن يسر هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يكون لقاء مباركا نافعا حجة لنا لا علينا يوم نقف بين يدي الله جل وعلا. أيها الأخوة، كما سمعتم من عنوان المحاضرة دور الطبيب المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كنا الطبيب فإننا أيضا نركز أيضا على دور الطبيبة المسلمة، لأنه بلغني بالتو أن هناك طبيبات يشاركن في هذه الدورة وبعض الإداريات، فيكون الأمر عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهذا الأمر يشمل الرجل والمرأة على حد سواء. فندخل بالتفصيل، فأقول أولا: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، لأن التقوى هي أساس الفلاح والنجاة في هذه الحياة، وهي السعادة والفوز في الدنيا والآخرة. ولتقوى الله جل وعلا ثمار عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تقوى الله أن تمتثل لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجتنب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا ثمار التقوى والمستقيمة في الدنيا قبل الآخرة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا في بيان فضل المتقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال جل وعلا: إن للمتقين مفازا. وعد من الآيات الكثيرة التي بينها الله جل وعلا في كتابه في بيان الفوز لمن اتقى الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. أيها الأخوة، ومن تقوى الله جل وعلا للمسلم أن يقوم بواجب عظيم هو صمام الأمان للمجتمع، وما قام به مجتمع من المجتمعات الإسلامية إلا وحفظ من كل بلاء ومكروه بمشيئة الله، ألا وهو القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر الذي جعل الله له مكانة وبين ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعروف هو التوحيد لله جل وعلا، وكل ما أمر الله به من امتثال لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والمنكر هو الشرك وما يدخل فيه ما نهى عنه الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا مبينا فضل هذا الأمر وأهميته في حياة المسلمين: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقد كتب الله جل وعلا الفلاح لمن قام بهذا الواجب العظيم. ولذلك لمت من هذه الآية أمر عظيم في بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر الأول ما هو؟ في قول الله جل وعلا: الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم عقب الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما الحكمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي بعد سياق الأمر بالدعوة إلى الخير والدعوة إلى الله؟ لا شك أن الحكمة ظاهرة، وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السياق لحماية الدعوة وحماية شباب الدعوة وشباب المسلمين من الانزلاق في المنكرات والانحرافات التي قد تكون سبب لهم في الهلاك في الدنيا والآخرة. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان كما قلنا للمجتمع المسلم. وكذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أثنى على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقيامها بهذا الواجب العظيم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هذه الخيرية أتت لنا من أمر عظيم، وهو القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك حازت هذه الأمة بهذا الوصف العظيم بسبب قيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولصعوبة هذا الأمر وقلة من يقوم به في بعض المجتمعات، تميز بهذه الصفة العظيمة من أنه أمر صعب المنال، لا يقوم به إلا من صدق مع الله جل وعلا، وكذلك تحركت غيرته على محارم الله، وكان ممن يغار إذا رأى حرمة الله تنتهك فيقوم بهذا الواجب العظيم فيدخل في هذه الخيرية العظيمة. ثم اهتم عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم وبينه لأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بهذا الواجب العظيم، لأن القيام به فيه خير عظيم للأمة، وفيه حفظ لأخلاقهم بل واقتصادهم وأمنهم في جميع شؤون الحياة. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر ترك هذا الأمر، وأنه مؤذن بعقاب من الله جل وعلا، يترتب عليه أن تحصل عقوبة للمجتمع، ويترتب عليه أيضا عدم إجابة الدعوة عندما يتخلى المسلمون عن هذا الأمر العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده فتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذن إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الخطر قائم، وهو العقوبة من الله جل وعلا وعدم إجابة الدعوة، وهذا ما يحصل في بعض المجتمعات التي تتخلى عن هذا الأمر العظيم. ومن يقرأ سير الأمم يجد أن المجتمعات الإسلامية لم تتعرض للنكبات والأزمات إلا بتخليها عن هذا الأمر العظيم. وكما قلت في كلامي في أول المقدمة أن ما من مجتمع يقوم بهذا الواجب إلا ووفق إلى كل خير، وما من مجتمع يتساهل فيه إلا وتعرض للأزمات والعقوبات من الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. والمجتمع قد يشمل الأسرة ومكان العمل أو المجتمع على وجه العموم، فمتى تساهل المسلمون في هذا الأمر فإن الخطر قائم إذا لم يتداركهم الله برحمته ويعودوا إلى الله جل وعلا ويقومون بهذا الواجب العظيم. بعد هذا لابد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات لكي يقوم بهذا الواجب العظيم لأنه كما قلنا رسالة صعبة المنال لا ينالها ولا يقوم بها إلا من وفقه الله في القيام بهذا الأمر. فيا ترى ما هي أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ وسؤال موجه للحضور لأنني أنا أرغب أن يشاركني، فأنا منكم ومعكم، وكلنا ما أتينا إلا من التعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيا ترى ما هي أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الطبيب المسلم وكذلك الطبيبة المسلمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كما ذكرت وفقكم الله صفات عظيمة، وهي كما ذكر الإخوة أن ترها بإيجاز الإخلاص لله جل وعلا، لأن أيها الإخوة أي عمل لا يسحب الإخلاص فإنه مردود على صاحبه. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالطبيب المسلم الطبيبة المسلمة تستحضر هذا الأمر. لما أكون أنا في مستشفى طبيب أو مدير أو مساعد مدير أو مسؤول عن قسم وأقوم بهذا الواجب، فإن هذا العمل يكون خالصا لوجه كريم لكي يقبل الله جل وعلا مني هذا العمل. كذلك أيها الإخوة ذكرتم العلم الشرعي، وهذا أمر مهم لكي تنكر على بصيرة لتعلم هذا الأمر هل هو منكر أو غير منكر ومتى يزال هذا المنكر. ولذلك أوصي الإخوة الأطباء وكذلك الأخوات الطبيبات بأن يتزودوا من العلم الشرعي خصوصا في مجال العمل الذي يعملون فيه، ليكونوا على بصيرة من أمرهم عندما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ناهيك عن الفضل العظيم الذي يناله المسلم في طلب العلم الشرعي، قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرح هذا الحديث أن الطرق متعددة، يعني قد تكون بحضور مجالس العلم، قد يكون بسماع الأشرطة، قد يكون بالمداركة. المهم أن الطبيب المسلم يحرص على التزود من العلم الشرعي ليقوم بهذا الواجب العظيم. كذلك أيضا من صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق واللين، وهذا من الأمور المهمة لأن يقبل منه ما يأمر به، وهذه هي الصفات التي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا مبينا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. ومن يقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الأمر العجيب في كيفية كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المخالفين ومع أصحاب المنكرات. لا شك أنها معاملة حسنة وأعمال طيبة تجعل صاحب المنكر وصاحب المخالفة يقبل على الخير. والأحاديث كثيرة في هذا الأمر، أقتصر باختصار على شيء منها. الرجل الذي أتى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي ثم بال في المسجد، فهم الصحابة أن ينكروا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى أكمل بوله أكرمه الله. ما الحكمة من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي بهذا الأسلوب، ونهي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن ينكروا عليه وهو يتبول في هذا المكان؟ حد يستطيع أعطينا الجواب؟ فضل.
قوي الإيمان جهل بالحكم، وضعيف الإيمان وجهل بالحكم. ضعيف الإيمان جهل بالحكم، جهله خلاه يسوي هذا الأمر، وضعف إيمانه خلى يدعو للرسول ولنفسه بالمغفرة والرحمة. وضعيف الإيمان عالم بالحكم، رجل الذي أتى الشاب للرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ذلني بالزنا. دليل أنه يعرف الحكم لكن ضعف إيمانه جعله يتجرأ ويستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا.
سبحان الله. طبعا الأخ زادنا علم جزاه الله خير طبيا، وهو أن تأخر البول قد يسبب مرض على الرجل، وهذا عاد عند الأطباء، فهي فائدة نستفيد منها. كما ذكر الأخ وكل منكم يعرف فعلا الحكمة من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي بهذا الأسلوب. أيضا من الأمور الأخرى التي الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عليها أنه لو تحرك بسرعة أو أجبر على الحركة وفي وقت الحرب فإنه سيتسبب في أمور منها أنه سينجس نفسه، وكذلك قد تزداد النجاسة في هذا المسجد. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على أن يتعامل معه برفق ولين. وأيضا كما ذكر الأخ الحديث الذي بينه أهل السنة في كتبهم، الفتى الذي أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذن لي في الزنا، قال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. طبعا في بداية الحديث كان الصحابة هموا أيضا أن ينكروا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فقال له عليه الصلاة والسلام هل ترضى هذا لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام ولا الناس يرضونه لأمهاتك وخالاتك وعمن فيك، إلى أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسئلة لهذا الفتى. ثم عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، فوضع يده الشريفة على قلبه فقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فلم يعد هذا الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. فالحاصل أن هذا من بيان الرفق واللين، وأيضا نستفيد أن الإنسان مع أمره بالمعروف والمنكر يقوم بأمر عظيم وهو الدعاء للمخالف بأن الله يهديه ويرده للصواب. فأقول أيها الأطباء إن الرفق واللين من الأمور المهمة في التعامل مع المخالفين، وخصوصا في جو المستشفيات مع المرضى مع الموظفين، لأنهم بحاجة إلى من يرفق بهم ليكون إن شاء الله التجاوب أكبر وأعظم. أيضا من الصفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر، وهذه صفة عظيمة، وينبغي على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل وعلى الداعي إلى الله من الأطباء المسلمين أن يصبروا على الأذى ويتحملوا المشاق، ويجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والسلف الصالح قدوتهم في هذا الأمر، فقد تعرضوا لصعاب عظيم ومع ذلك صبروا. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الصبر ورغب فيه مرة أمرا فيه، مرة ترغيبا فيه، ومرة بيان من فضله في أكثر من 70 أو 80 موضع في الحث على الصبر، مما يدل على الاهتمام بهذا الأمر، وأن على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتحلى بالصبر على الأذى، وكذلك على الطبيبة المسلمة. وأيضا سواء طبيب أو موظف في المستشفى لا بد أن يتحلى بالصبر امتثالا لأمر الله القائل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وما من رجل يقوم بالدعوة إلى الله ويقوم بواجب الأمر بالمعروف ويتحلى بالصبر إلا ويصوم. أما من ضعف صبره وانزعج عند أي موقف محرج أو أذى بسيط وتوقف، فإنه سيتوقف في منتصف الطريق ويعني لا يقوم بالواجب الذي أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصي نفسي وإياكم بالتحلي بهذا الأمر العظيم، لأنه فعلا هو من أعظم الأمور المعينة بعد توفيق الله في مسيرة الدعوة إلى الله وفي مسيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أعظمها بعض الناس يحتج بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفهم بعض الناس أنه خلاص إذا اهتدى أنا طبيب ملتزم قائم بواجباتي يصير ما يصير، أنا قائم بالعمل، فهل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح. طيب يحتج عليك من هذه الآية، كيف تخرج هذه الآية؟ يقول الله جل وعلا هذا الأمر، نعم في أحد صبر.
بعد ما يهدي الإنسان ويأمر بالمعروف ويحاول ويأتي بالذي أمر الله به عليه، بعد ذلك لا يضبطه إن اهتدى هذا الشخص أم لم يهدي.
أيضا فسر العلماء الآية أو بين في قوله إذا اهتديتم، أي إذا قمتم بماذا؟ في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الشبهات أيها الأخوة أن بعض الناس يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا نحن في هذه البلاد ولله الحمد يوجد هذا الجهاز، ويقول أنا الحمد لله كفيت ووجدت الهيئة، فإذا لم أقوم بهذا الواجب، فهل هذا أيضا الكلام صحيح؟ طبعا، لأن الهيئة فعلا وجدت للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليس معنى ذلك أنك أنت أيها المسلم تتقاعد في القيام بالواجب العظيم الذي ينطبق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلساني فلنسوى فبقلبي، وذلك أضعف من من رأى، ما قال الهيئة أو الأمير أو الوزير، بل كل مسلم يرى المنكر فإنه يغيره بقدر استطاعته، وكذلك كل مسلمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والشبهات أيضا كثيرة يطول الكلام حولها، ولكن هذه أهم الشبهات عند بعض الأخوة سواء من العاملين من الأطباء وأيضا الإداريين وغيرهم من عامة الناس، قد يستشهدون بهذه الآية، وكذلك قد يحتجون بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة، فأنا لا أقوم بهذا الواجب العظيم، ولكن نؤكد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، ويستلزم أيضا ويجاب الوجوب لمن وفقه الله جل وعلا في الهداية والاستقامة، وتمكن أيضا في المجتمع كأمثالكم الأطباء، فلكم قبول لله الحمد والمنة عند الناس، ولكم تأثير على المرضى وعلى غيرهم. فمكانة الطبيب والطبيب في المجتمع ليست كمكانة أي شخص آخر، ولذلك ولله الحمد هناك نخبة من الأطباء قاموا بالواجب العظيم، فكان لهم التأثير الأكبر في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ندخل في الموضوع المتعلق في دور الطبيب المسلم في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن خلال الحقيقة العمل في الهيئة نبث الهموم عليكم يكون التعاون بيننا وبينكم في القضاء على بعض المخالفات والمنكرات التي قد توجد في المستشفيات. من أهمها ومن أخطرها ومما نعاني منه طبعا الجهاز الحسنة، وأيضا أنتم كأطباء الاختلاط بين الرجال والنساء، ولذلك هناك ولله الحمد جهود مبذولة في القضاء على هذا الأمر وإزالة هذه المشكلة بقدر الاستطاعة، ولكن أطلب التعاون منكم في هذا الأمر العظيم، لأن نكون يد واحدة في وضع الحلول المناسبة في إزالة هذا الأمر. لا شك أيها الإخوة أن الاختلاط بين الرجال والنساء محرم، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يخلون رجل بامرأة، وفي رواية: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر في التساهم فيه، وهو سبب كل شر وكل هلاك. ولكن عندما أسأل بعض الأخوة يقول: ماذا تريد أن أعمل؟ أنا لا أستطيع أن أغير شيء. هل هذا كلام صحيح أيها الأطباء؟ نعم. طيب ماذا أعمل؟ أنا الآن في المستشفى ومختلط ويوجد رجال ونساء، كيف أتحاشى هذا المنكر وأنا أقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنا لا أريد أدخل معكم في تفاصيل المشكلة، في نظري يعني تحتاج إلى علاج من جميع الجهات وتكاتل وتعاون بيننا لكي نحصل على الخير العظيم في إزالة وتخفيف هذا الشر. ولكن أقول أيها الإخوة، الطبيب المسلم يستطيع كما ذكر الأخ أن يخفف الشر ولا يتساهل في هذا الأمر. يعني تجد بعض الأطباء ما يهمه، يصير عنده ممرضة، سكرتيرة، مديرة مكتب كما تسمى، الأمر عادي. هل هذا يعني يجوز شرعا؟ أنا كطبيب يجوز شرعا أعمل هذا العمل؟ مع أنني أستطيع أن أضع سكرتير رجل، كذلك مدير مكتب، كذلك منسق، هل تبرى ذمتي بأن أجعل المرأة تعمل عندي وأنا أستطيع أن أجد أو يوجد عندي رجل يقوم بهذا الواجب؟ يجوز شرعا؟ لا يجوز. فيا أيها الإخوة، نتعاون جميعا على تخفيف الشر، فإن بذلك خير كثير. والإخوة والزائرون والمرضى عندما يزورون المستشفيات ويرون هذه المنكرات، وكذلك العلماء يرون، يعني يحسون بالإزعاج والألم الذي يندى له الجميع. فإذا نتعاون فيما بيننا بالقيام بهذا الواجب العظيم، بحيث أن الطبيب ولله الحمد يتمكن رئيس قسم يخفف لي أقوم هذا الشر، أنا ما أقول لك بين يوم وليلة اقسم المستشفى إلى قسمين رجال ونساء ولا تجد امرأة في قسم الرجال ولا رجل في قسم النساء، لكننا نتساهل ونجعل الأمر عادي فهذا منذر بخطر عظيم، ولكن أؤكد أن نقوم بالواجب العظيم في التكاتف والتعاون في القضاء على هذا المنكر. أيضا أيها الإخوة، من المنكرات الموجودة في مستشفيات التبرج والسقوط، تجد الطبيبة المرأة متبرجة تجد عن رأسها وجهها ولابس الملابس التي فيها الزينة والجمال، وكذلك الممرضة، وبعض الأطباء لا يحرك ساكنا باستطاعته، خصوصا إذا كان متمكن كمدير مستشفى أو مدير قسم من القيام بالواجب العظيم المناطق وتطبيق التعليمات الصادرة في هذا الخصوص، وأن لا يتساهل في هذا الأمر، لأن أنا ألاحظ أن بعض الأطباء يجعل الأمر عادي. طبعا ما أقول كل أطباء، لكن بعضهم يجعل الأمر عادي، تأتي متبرجة متزينة طبيعي، بينما تجد بعض الأطباء ولله الحمد وفق الخير فيخفف هذا الشر من التبرج والسهور. ولذلك نجد أن بعض من تركوا العمل في المستشفيات الحكومية وفتحوا مستشفيات أو عيادات لم يتغير الوضع، أول ما تدخل تجد سكرتيرة عنده، طبعا هذا مخالف، وهو الآن العيادة تحتيده يقدر يحسن رجل، ما أحد ألزمه أن يجيب امرأة ويضع، لكن نسأل الله السلامة والعافية التساهل في هذا الأمر يجر إلى ما هو أكبر. فنصيحتي للأخوة الأطباء وكذلك مدراء المستشفيات والعاملين ورؤساء الأقسام بأن يحرصوا ويخلصوا النية لله جل وعلا في تخفيف الشر المتعلق بهذا الأمر الذي هو الاختلاط والتبرج والسهور. أيضا من المنكرات موجودة في كل مكان لكن أيضا في المستشفيات بحكم أن نتكلم معكم، التساهل في الصلاة، وهذا أمر خطير، وتعرفون مكانة الصلاة في الإسلام، فعلى الطبيب المسلم أن يحرص أشد الحرص على الاهتمام بهذا الركن العظيم، وخصوصا مع المرضى الذين هم بحاجة من العودة إلى الله جل وعلا، إلى التوبة، إلى الصلاة. فتجد بعض الأطباء يعرف أن المريض غير يصلي والأمر عنده سيال، فهذا طبعا منكر عظيم، يجب عليه أن يقوم بهذا الواجب لأن الله سبحانه وتعالى مكنه في هذا العمل. أيضا من المنكرات التساهل في عورات المسلمين، وهذا أمر أيضا كما قلت لكم يطول، وهو أحيانا تجرد المرأة في عن كامل جسمها وفي أمور لا يحتاج إليها أن تجرد على الجسم، ممكن يعالج المكان اللي فيه المرض في مكان محدود، وهناك طبعا دراسات سمعت بها عن ستر عورة المريض ووجدت بحوث، والرئاسة العامة كتبت لوزارة الصحة في محاولة تطبيق هذا الأمر، عل الله سبحانه وتعالى أن يخفف من هذا الشر. أيضا من المخالفات تمكين غير المسلمين من الكشف على عورات المسلمين، وهذا أيضا أمر خطير، إذا أن تستطيع أيها الطبيب المسلم وكذلك أيها المدير للمستشفى أن تمنع هذا الأمر، فإنه يلزمك شرعا ألا تدخل طبيب غير مسلم على امرأة مسلمة، فإن هذا فيه خطورة. ونسمع عن بعض التجاوزات والتساهل، وتأتي شكايات من النساء للهيئة بأن هناك أطباء غير مسلمين ومع ذلك مع الأسف يمكنون من علاج النساء وخصوصا في الولادة، ويحصل بعض يعني الأمور الخطيرة التي ينبغي أن يقوم الطبيب المسلم بتجنبها والحرص عليها. القدوة الثانية بعض المسلمين ذكروا الإخوان، يعني يجد يعني بعض الأطباء قد يتخلف عن الصلاة، قد يكون من يشربون الدخان، قد يكون من يرتكبون بعض المحرمات، قد يكون من يحضر حفلاتهم المختلطة والجلوس معهم وتبادل يعني التهاني معهم في أعيادهم الكافرة. ولا شك أيها الأخوة كما ذكر الأخوان أن المسلم إذا لم يتميز بدينه ويقوم بهذا الواجب العظيم فإنه قد يكون فتنة إلى علم دخل غير المسلمين الإسلام. فتجد أن الممرض عنده غير مسلم ويرى هذه المخالفات من هذا الطبيب المسلم، انظر إلى هذا الدين، لو أن هذا الرجل معتز بدينه كان التزم بعمله وقام بالواجب المناطق، لكن لما يحضر معهم حفلاتهم ويتبادل التهاني معهم أليس هذا منكر عظيم وقدوة سيئة، ويجعل من يرغب الإسلام والدخول الإسلام يتردد ويتشتت بسبب هذه الخطوة السيئة. وقصتكم قصة عجيبة يعجب بعض الأخوة أن دخول رجل وزوجته إلى الإسلام، هذا يدل على فعلا أن من تمسك بدين الله وقام بواجب الأمر المعروف والمنكر من قلب صادق فإنه يوفق إلى الخير. يقول لهذا الرجل، كان أحد الأشخاص عنده مزرعة، وكان عنده رجل وامرأة من الجنسية التايلندية طبعا غير مسلمين، وكان عنده عامل طبعا مسلم، فأخذ يتحرك بزوجة هذا التايلندي وهو غير مسلم وزوجته غير مسلم، فعلم صاحب المزرعة في هذا الأمر، فما كان منه إلا أن ترقب هذا العامل فأخذه فطرده من المزرعة. هذا العمل ولد عند هذا التايلاندي عدة أسئلة واستفهامات، لماذا عمل؟ أين ذهب هذا الرجل؟ وهو من حرج أن يتكلم مع صاحب المزرعة، فسأل صاحب المزرعة لماذا فلان ذهب؟ قال لأنه بلغني أنه كان يتحرك بزوجته، فأعلن إسلامه هو وزوجته. هذا يا أخوان لما يكون عندنا قدوة صالحة نكون سبب بتوفيق الله في أن يدخل غير المسلمين إلى الإسلام بشكل كبير. وما يقوم الحمد لله بعض الأطباء والمؤسسات ومكاتب الجاليات ما يسج القدر في دخول غير المسلمين إلى الإسلام. أيضا يا أخوان، من المخالفات المستشفيات القنوات الفضائية، وأنا أتعذب والله أشد العذاب عندما تأتي أخبار أن هناك بعض المستشفيات أو ما تنقل تلقى القناة الفضائية على قليل المريض الذي بين الحياة والموت، وكل لا يتكلم وكل يسافر. فعلينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا، فمن بيده سلطة فليغير، ومن ليس بيده سلطة فليوصل الأمر إلى ولاة الأمر والمسؤولين في المستشفيات، على الله جل وعلا أن يجيل هذا المنكر، لأنه يعني أخوة أمر عظيم. أنت الآن هذا الرجل بين حياة الموت يأن، ومع ذلك نحن القنوات الفضائية على قدم وساق من جميع الجنسيات. ثم أيضا أنا نتقي الله جل وعلا، يعطينا الله الصحة والعافية، ونرى المريض يتقلب يتمنى الصحة والعافية لو يدفع الملايين، ومع ذلك لا نحرك ساكن أبدا. القنوات قد تشتغل، وعلى الله يكرمكم أخف أنواع الأفلام، ولا أحد يحرك ساكن. فوصيتي لكم جميعا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن من مكنه الله من طبيب وكان مديرا للمستشفى أو قسم أو مسؤول أن يتقي الله ويقضي على هذه الظاهرة بما فيها من التعاون على البر والتقوى. كلام الأخير أيها الأخوة، أهمية نشر الدعوة بين صفوف العاملين معك أيها الطبيب والموظفين أو الملومين، وعلى الخصوص دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. ولذلك أقول بكل أثر، قد يعمل مع الطبيب جنسيات مختلفة من غير المسلمين سواء رجال أو نساء، ومع ذلك طبعا هذا قلة من الخير موجود، وأسمع عن نشاط عظيم لأطباء وموظفين القيام بهذا الوادي، لكن قد يخطر أنه لا يسمع عن الإسلام كلمة واحدة. فأقول لا يعذر المسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. فمكاتب الجاليات ولله الحمد موجودة، وعلى أتم الاستعداد للتعاون معكم، والفضل العظيم من الله جل وعلا لك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم، بما فيها من الفضل العظيم والأجر العظيم. فأوصيكم بالحرص على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، خصوصا وأن الله حباكم اللغة الإنجليزية ولغات أخرى لتقوموا بهذا الواجب العظيم. نداء أخير إلى كل طبيب مسلم غيور على دينه، أن يحرص كل الحرص على القضاء على الاختلاط بين الجنسين، وكذلك الحرص على من قام بمشروع سواء في عيادة أو مستشفى، أن أول ما يتبنى أن يفصل حكم الرجال عن قسم النساء، فله الأجر من الله جل وعلا. فكم يفرح المسلمون عندما يرون الطبيب قد أنشأ عيادة أو مستشفى بكامل أقسام، قسم للرجال وقسم للنساء، وفعلا طبق هذا في الرياض وفي بعض مناطق المملكة فنجح، ووجد المسلمون ما يرتاحون به في أعراضهم وأنفسهم، فلكم الأجر من الله. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم الأجر والثواب، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدعون إلى الله على بصيرة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.